إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الحمد لله الصبور الشكور، العلي الكبير، السميع البصير، العليم القدير، الذي شملت قدرته كل مقدور، وجرت مشيئته في خلقه بتصاريف الأمور، وأسمعت دعوته لليوم الموعود أصحاب القبور، قدر مقادير الخلائق وآجالهم، وكتب آثارهم وأعمالهم، وقسم بينهم معايشهم وأموالهم، وخلق الموت والحياة ليبلوهم أيهم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور القادر القاهر، فكل عسير عليه يسير، وهو المولى النصير، فنعم المولى ونعم النصير. يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق، وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله جل عن الشبيه والنظير، وتعالى عن الشريك والظهير، وتقدس عن تعطيل الملحدين، كما تنزه عن شبه المخلوقين، فليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وخيرته من بريته، وصفوته من خليقته، وأمينه على وحيه، وسفيره بينه وبين عباده، أعرف الخلق به، وأقومهم بخشيته، وأنصحهم لأمته، وأصبرهم لحكمه، وأشكرهم لنعمه، وأقربهم إليه وسيلة، وأعلاهم عنده منزلة، وأعظمهم عنده جاها، وأوسعهم عنده شفاعة. بعثه إلى الجنة داعيا، وللإيمان مناديا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا، وعن المنكر ناهيا. فبلغ رسالات ربه، وصدع بأمره، وتحمل في مرضاته ما لم يتحمله بشر سواه، وقام لله بالصبر والشكر حق القيام حتى بلغ رضاه، فثبت في مقام الصبر حتى لم يلحقه أحد من الصابرين، وترقى في درجة الشكر حتى على فوق جميع الشاكرين، فحمده الله وملائكته ورسله وجميع المؤمنين، ولذلك خص بلواء الحمد دون جميع العالمين. فآدم تحت لوائه، وكذلك من دونه من الأنبياء والمرسلين، وجعل الحمد فاتحة كتابه الذي أنزله عليه فيما بلغنا وفي التوراة والإنجيل، وجعله آخر دعوى أهل ثوابه الذين هداهم على يديه، وسمى أمته الحمادين قبل أن يخرجهم إلى الوجود، لحمدهم له على السراء والضراء والشدة والرخاء، وجعلهم أسبق الأمم إلى دار الثواب والجزاء، فأقرب الخلق إلى لوائه أكثرهم حمدا لله وذكرا، كما أن أعلاهم منزلة أكثرهم صبرا وشكرا. فصلى الله وملائكته وأنبياؤه ورسله وجميع المؤمنين عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله سبحانه جعل الصبر جوادا لا يكبو، أي جوادا لا يعثر، وصارما لا ينبو، أي سيفا لا يخطئ الضربة، وجندا غالبا لا يهزم، وحصنا حصينا لا يهدم ولا يثلم، فهو والنصر أخوان شقيقان، رضيعي لبان ثدي أم تحالفا، بأسحم داج عوضه لا نتفرق. وهذا البيت من قصيدة للأعشى ميمون بن قيس أبي بصير، مطلعها: أرقت وما هذا السهاد المؤرق، وما بي من سقم وما بي معشق. وفيها: لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار في أفاع تحرق، تشب لمقرورين يصطليانها، وبات على النار الندى والمحلق. رضيعي لبان ثدي أم تحالفا، بأسحم داج عوض لا نتفرق. بأسحم أي بليل، داج أي أسود، عوضه أبدا لا نتفرق. فجعل الله رب العالمين الصبر والنصر أخوين لا يفترقان أبدا، فالنصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، والعسر مع اليسر، وهو أنصر لصاحبه من الرجال بلا عدة ولا عدد، ومحله من الظفر كمحل الرأس من الجسد. ولقد ضمن الوفي الصادق لأهل الصبر في محكم الكتاب أنه يوفيهم أجرهم بغير حساب، وأخبرهم أنه معهم بهدايته ونصره العزيز وفتحه المبين، فقال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. فظفر الصابرون بهذه المعية: إن الله مع الصابرين، بخير الدنيا والآخرة، وفازوا بها بنعمه الباطنة والظاهرة. وجعل سبحانه الإمامة في الدين منوطة بالصبر واليقين، فقال تعالى: وبقوله اهتدى المهتدون، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وأخبر أن الصبر خير لأهله مؤكدا باليمين، فقال تعالى: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وهذا قسم من الله رب العالمين. فقوله جلت قدرته، ولئن اللام موطئة للقسم، وإن شرطية، ولئن صبرتم، وصبرتم في محل جزم فعل الشرط، لهو اللام واقعة في جواب القسم لتقدمه، خير للصابرين، وهو مبتدأ، وخير خبر، وللصابرين متعلقان بخير. وأخبر أن مع الصبر والتقوى لا يضر كيد العدو ولو كان ذا تسليط، فقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. وأخبر عن نبيه يوسف الصديق أن صبره وتقواه وصلاه إلى محل العز والتمكين، فقال: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وعلق الفلاح بالصبر والتقوى، فعقل عنه ذلك المؤمنون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأخبر سبحانه عن محبته لأهل الصبر، وفي ذلك أعظم ترغيب للراغبين، فقال تعالى: والله يحب الصابرين. ولقد بشر الصابرين بثلاث: كل منها خير مما عليه أهل الدنيا يتحاسدون. فقال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وأوصى عباده بالاستعانة بالصبر والصلاة على نوائب الدنيا والدين، فقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وجعل الفوز بالجنة والنجاة من النار لا يحظى به إلا الصابرون، فقال تعالى: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وأخبر أن الرغبة في ثوابه والإعراض عن الدنيا وزينتها لا ينالها إلا أولو الصبر المؤمنون، فقال تعالى: وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وأخبر تعالى أن دفع السيئات بالتي هي أحسن تجعل المسيء كأنه ولي حميم، فقال سبحانه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وأن هذه الخصلة ما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وأخبر سبحانه خبرا مؤكدا بالقسم: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقسم خلقه قسمين: أصحاب ميمنة وأصحاب مشأمة، وخص أصحاب الميمنة أهل التواصي بالصبر والمرحمة، وخص بالانتفاع بآياته أهل الصبر وأهل الشكر تمييزا لهم بهذا الحظ الموفور، فقال في أربع آيات من كتابه: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فذكر ذلك سبحانه في سورة إبراهيم: وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وفي سورة لقمان: ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وفي سورة سبأ: ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وفي سورة الشورى: فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وعلق المغفرة والأجر بالعمل الصالح والصبر، وذلك على من يسره عليه يسير، فقال سبحانه: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وأخبر أن الصبر والمغفرة من العزائم التي تجارة أربابها لا تبور، فقال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وأمر رسوله بالصبر لحكمه، وأخبر أن صبره إنما هو به، وبذلك جميع المصائب تهون، فقال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال سبحانه: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والصبر آخية المؤمن التي يجول ثم يرجع إليها والآخية هي عروة تثبت في الأرض أو في الحائط وترتبط فيها الدابة وهي الآخية أيضا فالصبر آخية المؤمن التي يجول ثم يرجع إليها وساق إيمانه الذي لا اعتماد له إلا عليها فلا إيمان لمن لا صبر له وإن كان فإيمان قليل في غاية الضعف وصاحبه ممن يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ولم يحظ منهما إلا بالصفقة الخاسرة فخير عيش أدركه السعداء بصبرهم وترقوا إلى أعلى المنازل بشكرهم فساروا بين جناحي الصبر والشكر إلى جنات النعيم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال الشيخ الإمام رحمه الله ورفع درجته في جنة الخلد وجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما كان الإيمان نصفين نصف صبر ونصف شكر كان حقيقا على من نصح نفسه وأحب نجاتها وآثر سعادتها ألا يهمل هذين الأصلين العظيمين ولا يعدل عن هذين الطريقين القاصدين ليجعله الله يوم لقائه مع خير الفريقين. فكذلك وضع هذا الكتاب للتعريف بشدة الحاجة والضرورة إليهما إلى معرفة الصبر والشكر وبيان توقف سعادة الدنيا والآخرة عليهما. فجاء كتابا جامعا حاويا نافعا فيه من الفوائد ما هو حقيق على أن يعض عليه بالنواجذ وتثنى عليه الخناصر ممتعا لقارئه صريحا للناظر فيه مسليا للحزين منهضا للمقصرين محرضا للمشمرين. وحرضه على الشيء حثه عليه وفي التنزيل الحكيم يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. فجاء هذا الكتاب مشتملا على نكات حسان من تفسير القرآن. والنكات جمع نكتة وهي مسألة لطيفة أخرجت بدقة واستنتجت بإنعام فكر وإعمال نظر وسميت نكتة لتأثير الخواطر في استنباطها. فجاء مشتملا على نكات حسان من تفسير القرآن وعلى أحاديث نبوية معزوة إلى مظانها وآثار سلفية منسوبة إلى قائلها. فجاء مشتملا على نكات حسان من تفسير القرآن وعلى أحاديث نبوية معزوة إلى مظانها وآثار سلفية منسوبة إلى قائلها ومسائل فقهية حسان مقررة بالدليل ودقائق سلوكية على سواء السبيل لا تخفى معرفة ذلك على من فكر وأحضر ذهنه. فإن فيه ذكر أقسام الصبر ووجوه الشكر وأنواعه وفصل النزاع في التفضيل بين الغني الشاكر والفقير الصابر وذكر حقيقة الدنيا وما مثلها الله ورسوله والسلف الصالح به والكلام على سير هذه الأمثال ومطابقتها لحقيقة الحال وذكر ما يذم من الدنيا وما يحمد وما يقرب منها إلى الله ويبعد وكيف يشقى بها من يشقى ويسعد بها من يسعد وغير ذلك من الفوائد التي لا تكاد تظفر بها في كتاب سواه. إي والله، وذلك محض منة من الله على عبده وعطية من بعض عطاياه، فهو كتاب يصلح للملوك والأمراء والأغنياء والفقراء والصوفية والفقهاء، ينهض بالقاعد إلى المسير، ويؤنس السائر في الطريق، وينبه السالك على المقصود. ومع هذا فهو جهد المقل وقدرة المفلس، حذر فيه من الداء وإن كان من أهله، ووصف فيه الدواء وإن لم يصبر على تناوله لظلمه وجهله، وهو يرجو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين أن يغفر له غيه لنفسه بنصيحته لعباده المؤمنين. فما كان في الكتاب من صواب فمن الله وحده، فهو المحمود والمستعان، وما كان فيه من خطأ فمن مصنفه ومن الشيطان، والله بريء منه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه بضاعة مؤلفه المزجات تساق إليك، والمزجى الشيء القليل، وهي مزجات. فهذه بضاعة مؤلفه المزجات تساق إليك، وسلعته تعرض عليك، فلقارئه غنمه، وعلى مؤلفه غرمه، وبنات أفكاره تزف إليك، فإن وجدت حرا كريما كان بها أسعد، وإلا فهي خود تزف إلى عنين مقعد. والخود الشابة الناعمة الحسنة الخلق، والجمع خود وخودات، والعنين الذي لا أرب له في النساء. قال: وقد جعلته 26 بابا وخاتمة. الباب الأول في معنى الصبر لغة واشتقاق هذه اللفظة وتصريفها. الباب الثاني في حقيقة الصبر وكلام الناس فيه. الباب الثالث في بيان أسماء الصبر بالإضافة إلى متعلقه. الباب الرابع في الفرق بين الصبر والتصبر والاصطبار والمصابرة. الباب الخامس في أقسام الصبر باعتبار محله. الباب السادس في أقسامه بحسب اختلاف قوته وضعفه ومقاومته لجيش الهوى وعجزه عنه. الباب السابع في بيان أقسامه باعتبار متعلقه. الباب الثامن في انقسامه باعتبار تعلق الأحكام الخمسة به. الباب التاسع في بيان تفاوت درجات الصبر. الباب العاشر في انقسام الصبر إلى محمود ومذموم. الباب الحادي عشر في الفرق بين صبر الكرام وصبر اللئام. الباب الثاني عشر في الأسباب التي تعين على الصبر. الباب الثالث عشر في بيان أن الإنسان لا يستغني عن الصبر في حال من الأحوال. الباب الرابع عشر في بيان أشق الصبر على النفوس. الباب الخامس عشر في ذكر ما ورد في الصبر من نصوص الكتاب العزيز. الباب السادس عشر في ذكر ما ورد في الصبر من نصوص السنة. الباب السابع عشر في ذكر الآثار الواردة عن الصحابة في فضيلة الصبر. الباب الثامن عشر في ذكر أمور تتعلق بالمصيبة من البكاء والندب وشق الثياب ودعوى الجاهلية ونحوها. الباب التاسع عشر في أن الصبر نصف الإيمان، وأن الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. الباب العشرون في بيان تنازع الناس في الأفضل من الصبر والشكر. الباب الحادي والعشرون في الحكم بين الفريقين والفصل بين الطائفتين. الباب الثاني والعشرون في اختلاف الناس في الغني الشاكر والفقير الصابر أيهما أفضل، وما هو الصواب في ذلك. الباب الثالث والعشرون في ذكر ما احتجت به الفقراء من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار. الباب الرابع والعشرون في ذكر ما احتجت به الأغنياء من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار. الباب الخامس والعشرون في بيان الأمور المضادة للصبر والمنافية له والقادحة فيه. الباب السادس والعشرون في بيان دخول الصبر في صفات الرب جل جلاله وتسميته بالصبور الشكور. قال الشيخ: وسميته عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. والله هو المسؤول أن يجعله خالصا مدنيا من رضاه، وأن ينفع به مؤلفه وكاتبه وقارئه، إنه سميع الدعاء وأهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ومن الأخطاء القبيحة أن يسمي بعض أهل العلم الكتاب عدة الصابرين، والعدة مقدار ما يعد ومبلغه. يقال عدة كتب وعدة رجال، وعدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها مدة حددها الشرع تقضيها المرأة دون زواج بعد طلاقها أو وفاة زوجها عنها، والجمع عدد. والمستفيض في ضبط عين عدة هو كسرها مع فتح الدال المهملة مخففة من الوعد، يقال وعده يعده عدة في الخير، وعده الأمر وبه وعدا وعدة وموعدا وموعدة وموعودا مناه به، وهو هنا بمعنى ما وعد الله عباده الصابرين من الأجر الجزيل والثواب العظيم. وهذا يتناسب تماما مع الجزء الثاني للعنوان ذخيرة الشاكرين، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. والذخيرة من ذخر الشيء ذخرا وذخرا، خبأه لوقت الحاجة إليه، ويقال ذخر لنفسه حديثا حسنا، أي أبقاه بعد الرحيل. ويصح أن يقال عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين بضم العين وفتح الدال المشددة، لأنه يقال لغة أعد الشيء بمعنى هيأه، وجعله عدة للدهر، فيكون هنا بمعنى العدد والأسباب التي بموجبها يتسلح الصابرون. فهذا كتاب الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، أو عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. قال الشيخ الإمام رحمه الله: الباب الأول في معنى الصبر لغة واشتقاق هذه اللفظة وتصريفها. أصل هذه الكلمة هو المنع والحبس، فالصبر حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي، والجوارح عن لطم الخدود وشق الثياب ونحوهما. الصبر حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الثياب ونحوهما. ويقال صبر يصبر صبرا، وصبر نفسه. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. وقال عنترة: فصبرت عارفة لذلك حرة ترسو إذا نفس الجبان تطلع. وقبله: وعرفت أن منيتي إن تأتني لا ينجني منها الفرار الأسرع. فصبرت عارفة، يريد نفسه، فصبرت عارفة لذلك حرة ترسو إذا نفس الجبان تطلع. وترسو أي تثبت ولا تخف ولا تتطلع إلى الفرار. يقول: حبست نفسا عارفة صابرة، وهي نفس حر يأنف، لا نفس عبد لا أنفة له. وقوله ترسو أي تثبت وتسكن إذا خفت نفس الجبان واضطربت. ويقال: صبرت فلانا إذا حبسته، وصبرته بالتشديد إذا حملته على الصبر. وفي حديث الذي أمسك رجلا وقتله رجل آخر يقتل القاتل ويصبر الصابر، أي يحبس للموت كما حبس من أمسكه للموت. وهذا الحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف والدارقطني والبيهقي من طريق إسماعيل بن أمية مرسلا، والدارقطني والبيهقي من طريقه أيضا موصولا، ولا تعارض بين المرسل والموصول، والحكم للموصول ولا يعد هذا اضطرابا، فالحديث صحيح. وصبرت الرجل إذا قتلته صبرا، أي أمسكته للقتل، وصبرته أيضا وأصبرته إذا حبسته للحلف، من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. وهذا متفق عليه. وفي الحديث الصحيح من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عنه معرض. وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هكذا، يمين صبر، من حلف على يمين صبر، وهو بإضافة يمين إلى صبر، ويمين الصبر هي التي يحبس الحالف نفسه عليها، وتسمى هذه اليمين اليمين الغموس، لأنها تغمس صاحبها في الإثم. ومنه الحديث الذي في القسامة، والقسامة أيمان يحلفها أهل المحلة المتهمون بالقتل، وهي أيمان يحلفها ولي الدم عند وجود قتيل في محلة لم يعرف قاتله، وبينه وبينهم لوث، واللوث الشبهة، وهي القرينة الدالة على حدوث أمر من الأمور دون دليل قاطع. ومنه الحديث الذي في القسامة ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان، أخرجه البخاري والنسائي. والمصبورة اليمين المحلوف عليها. وفي الحديث نهى عن المصبورة، فعند الترمذي وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، وهي الشاة أو الدجاجة ونحوهما، تصبر للموت فتربط فترمى حتى تموت. أن تصبر أي تحبس لترمى حتى تموت. نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تصبر البهائم، ولعن من فعل ذلك. وفعل هذا الباب صبرت أصبر بالفتح في الماضي والكسر في المستقبل اصبر، وأما صبرت أصبر بالضم في المستقبل فهو بمعنى الكفالة، والصبير الكفيل، كأنه حبس نفسه للغرم. ومنه قولهم اصبرني أي اجعلني كفيلا، ومنه اصبرني يا رجل أي أعطني كفيلا. وقيل أصل الكلمة من الشدة والقوة. ومنه الصبر للدواء المعروف لشدة مرارته وكراهته، وهو بكسر الباء إلى غير، ولا يسكن إلا في ضرورة الشعر. الصبر الدواء المر الذي يقال له الصبر، إنما هو الصبر، ولا تسكن باؤه إلا في ضرورة الشعر. قال الأصمعي إذا لقي الرجل الشدة بكمالها قيل لشدتها لقيها بأصبارها. ومنه الصبر بضم الصاد للأرض ذات الحصباء لشدتها وصلابتها. ومنه سميت الحرة أم صبار، ومنه قولهم وقع القوم في أم صبور بتشديد الباء أي في أمر شديد. وأم صبار وأم صبور الداهية. ومنه صبارة الشتاء بتخفيف الباء وتشديد الراء لشدة برده، والتخفيف أيضا لغة عن اللحياني، فصبارة الشتاء وصبارة الشداء، كحمارة القيض صبارة القر. وقيل هو مأخوذ من الجمع والضم، فالصابر يجمع نفسه ويضمها عن الهلع والجزع. ومنه صبرة الطعام،
والصبرة ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن بعضه فوق بعض. وصبارة الحجارة، ويروى صبارة بفتح الصاد، وهو جمع صبار، والهاء داخلة لجمع الجمع، لأن الصبارة جمع صبرة وهو حجارة شديدة. والتحقيق أن في الصبر المعاني الثلاثة: المنع والشدة والضم، ويقال صبر إذا أتى بالصبر، وتصبر إذا تكلفه واستدعاه، واصطبر إذا اكتسبه وتعلمه، وصابر إذا وقف خصمه في مقام الصبر، وصبر نفسه وغيره بالتشديد إذا حملها على الصبر. واسم الفاعل صابر، وهنالك صبار وصبور ومصابر ومصطبر، فمصابر من صابر، ومصطبر من اصطبر، وصابر من صبر. وأما صبار وصبور فمن أوزان المبالغة من الثلاثي كضراب وضروب، والله أعلم. ينبغي أن تتعلموا الصبر. قال الشيخ الإمام: الباب الثاني في حقيقة الصبر وكلام الناس فيه. قال الشيخ رحمه الله: قد تقدم بيان معناه لغة، وأما حقيقته فهو يعني الصبر خلق فاضل من أخلاق النفس يمتنع به المتخلق به من فعل ما لا يحسن ولا يجمل، وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها. وسئل عنه الجنيد بن محمد فقال: الصبر تجرع المرارة من غير تعبس، تجرع المرارة من غير تعبيس. وقال ذو النون: هو التباعد عن المخالفات، والسكون عند تجرع غصص البليات، وإظهار الغنى مع حلول الفقر بساحات المعيشة. وقيل الصبر هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب، وقيل الصبر هو الفناء في البلوى بلا ظهور شكوى، هو الفناء في البلوى بلا ظهور شكوى. وقال أبو عثمان: الصبار هو الذي عود نفسه الهجوم على المكاره. وقيل: الصبر المقام على البلاء بحسن الصحبة كالمقام مع العافية. ومعنى هذا أن لله على العبد عبوديته في عافيته وفي بلائه، فلله عبودية في الشدة، ولله عبودية في الرخاء، فعلى العبد أن يحسن صحبة العافية بالشكر وصحبة البلاء بالصبر. وقال عمرو بن عثمان المكي: الصبر هو الثبات مع الله، وتلقي بلائه بالرحب والدعة والسعة. ومعنى هذا أنه يتلقى البلاء بصدر واسع لا يتعلق بالضيق والسخط والشكوى. وقال الخواص: الصبر الثبات على أحكام الكتاب والسنة. وما أجمل هذا، الصبر الثبات على أحكام الكتاب والسنة. وقال رويم: الصبر ترك الشكوى، ففسره بلازمه. وقال غيره: الصبر هو الاستعانة بالله. وقال أبو علي: الصبر كاسمه، الصبر كاسمه، الصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الصبر مطية لا تكبو. وقال أبو محمد الجريري: الصبر ألا يفرق بين حال النعمة وحال المحنة مع سكون الخاطر فيهما، الصبر ألا يفرق بين حال النعمة وحال المحنة مع سكون الخاطر فيهما. قال الشيخ: وهذا غير مقدور وغير مأمور به، فقد ركب الله الطباع على التفريق بين الحالتين، بين المحنة والمنحة، وإنما المقدور حبس النفس عن الجزع لا استواء الحالتين عند العبد. لم يطلب منا ربنا جلت قدرته أن نسوي بين حال النعمة وحال النقمة، وأن نسوي بين حال المحنة وحال المنحة، وإنما المقدور عليه هو حبس النفس عن الجزع. وساحة العافية أوسع للعبد من ساحة الصبر، فاللهم إنا نسألك العافية. ولذلك قيل إن عليا رضي الله عنه لما سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك الصبر قال سألت الله البلاء فاسأله العافية، لأن الصبر لا يكون إلا على الشدة، ولا يكون إلا على البلية، ولا يكون إلا مع المصيبة. نسأل الله العافية. وإذن فساحة العافية أوسع للعبد من ساحة الصبر. قال الشيخ كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدعاء المشهور إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي. وهذا الحديث أخرجه الطبراني في الكبير وفي الدعاء من طريق محمد ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر، وأيضا ذكره ابن إسحاق بغير إسناد. لما توفي أبو طالب خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ماشيا على قدميه فدعاهم إلى الإسلام فلم يجيبوه فانصرف، فأتى ظل شجرة فصلى ركعتين، وأغروا به السفهاء والغلمان والضعفاء والعجزة، فأخذوا يحذفون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى، فالحديث ضعيف، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي. فهذا موطن الشاهد الذي ذكره الشيخ رحمة الله عليه، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا الحديث حديث ضعيف غير ثابت، مع معانيه الرائقة التي تراها في تراكيبه البديعة، ولكن لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فساحة العافية أوسع للعبد من ساحة الصبر. ولا يناقض هذا قوله صلى الله عليه وسلم وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وهذا جزء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو متفق على صحته. إن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفد ما عنده، أي فني ما كان لديه صلى الله عليه وسلم، فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. قال الشيخ رحمه الله ساحة العافية أوسع للعبد من ساحة الصبر. ولا يناقض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، فإن هذا بعد نزول البلاء ليس للعبد أوسع من الصبر، وأما قبله فالعافية أوسع له. فقبل البلاء وقبل نزوله العافية أوسع، وبعد نزول البلاء نسأل الله العافية، فما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. قال الشيخ وقال أبو علي الدقاق حد الصبر ألا تعترض على التقدير، فأما إظهار البلاء على غير وجه الشكوى فلا ينافي الصبر. قال الله تعالى في قصة أيوب إنا وجدناه صابرا، مع قوله مسني الضر. فإظهار البلاء على غير وجه الشكوى لا ينافي الصبر. وقد قال الإمام رحمه الله هاهنا فسر اللفظة بلازمها، حد الصبر ألا تعترض على التقدير. وأما قوله فأما إظهار البلاء على غير وجه الشكوى، فالشكوى نوعان، أحدهما الشكوى إلى الله، فهذا لا ينافي الصبر، كما قال يعقوب قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، مع قوله فصبر جميل. وقال أيوب مسني الضر، مع وصف الله له بالصبر. وقال سيد الصابرين صلوات الله وسلامه عليه اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي، يعني الحديث الذي مر ذكره وهو حديث ضعيف، أخرجه الطبراني في الكبير وابن إسحاق بدون إسناد. وقال موسى صلوات الله وسلامه عليه اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. وهذا أخرجه الطبراني في الأوسط والصغير من حديث عبد الله بن مسعود وهو حديث ضعيف. والنوع الثاني من نوعي الشكوى، شكوى المبتلى بلسان الحال أو المقال، فهذه لا تجامع الصبر بل تضاده وتبطله. فالفرق فرق عظيم بين شكواه والشكوى إليه، فرق عظيم بين شكواه أن تشكو ربك وأن تشكو إلى ربك. وقيل الصبر شجاعة النفس، ومنها هنا أخذ القائل قوله الشجاعة صبر ساعة، الشجاعة صبر ساعة. وقيل الصبر ثبات القلب عند موارد الاضطراب. والصبر والجزع ضدان، ولهذا يقابل أحدهما بالآخر. قال تعالى عن أهل النار سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. فتأتي المقابلة بين هذين الضدين، بين الجزع والصبر. والجزع قرين العجز وشقيقه، والصبر قرين الكيس ومادته. فلو سئل الجزع من أبوك لقال العجز، ولو سئل الكيس من أبوك لقال الصبر. والنفس مطية العبد التي يسير عليها إلى الجنة والنار، والصبر لها بمنزلة الخطام والزمام للمطية. فإن لم يكن للمطية خطام ولا زمام شردت في كل مذهب وذهبت في كل ناحية. وحفظ من خطب الحجاج فيما ذكره الشيخ عنه، وكان الحجاج بليغا، وكان ظلوما غشوما سفاحا سفاكا للدماء ناصبيا، وكان مبيرا كما ذكر ذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يخرج من ثقيف كذاب ومبير، فالمبير الحجاج. نقل الشيخ عنه اقدعوا هذه النفوس، يعني كفوا هذه النفوس عما تتطلع إليه من الشهوات، اقدعوا هذه النفوس فإنها طلعة إلى كل سوء. فرحم الله امرأ جعل لنفسه خطاما وزماما، فقادها بخطامها إلى طاعة الله، وصرفها بزمامها عن معاصي الله، فإن الصبر عن محارم الله أيسر من الصبر على عذابه. قال الشيخ الإمام والنفس فيها قوتان، قوة الإقدام وقوة الإحجام. فحقيقة الصبر أن يجعل قوة الإقدام مصروفة إلى ما ينفعه، وقوة الإحجام إمساكا عما يضره. في النفس قوتان، قوة الإقدام وقوة الإحجام. حقيقة الصبر أن يجعل قوة الإقدام مصروفة إلى ما ينفعه، وقوة الإحجام إمساكا عما يضره. ومن الناس من تكون قوة صبره على فعل ما ينتفع به وثباته عليه أقوى من صبره عما يضره، فيصبر على مشقة الطاعة ولا صبر له عن داعي الهوى إلى ارتكاب ما نهي عنه. ومنهم من تكون قوة صبره عن المخالفات أقوى من صبره على مشقة الطاعات، ومنهم من لا صبر له على هذا ولا على ذات، نسأل الله العافية. وأفضل الناس أصبرهم على النوعين، فكثير من الناس يصبر على مكابدة قيام الليل في الحر والبرد وعلى مشقة الصيام ولا يصبر عن نظرة محرمة، وكثير من الناس يصبر عن النظر وعن الالتفات إلى الصور ولا صبر له على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفار والمنافقين، بل هو أضعف شيء عن هذا وأعجزه. وأكثرهم لا صبر له على واحد من الأمرين، وأقلهم أصبرهم في الموضعين بقوة الإقدام وقوة الإحجام. وقيل الصبر ثبات باعث العقل والدين في مقابلة باعث الهوى والشهوة. الصبر ثبات باعث العقل والدين في مقابلة باعث الهوى والشهوة. ومعنى هذا أن الطبع يتقاضى ما يحب، وباعث العقل والدين يمنع منه، والحرب قائمة بينهما وهي سجال، ومعرك هذه الحرب قلب العبد والصبر والشجاعة والثبات، والمعرك المعترك وهو موضع الاعتراك. فالطبع يتقاضى ما يحب ويذهب إلى ما يهوى، وباعث العقل والدين يمنع من ذلك، والحرب قائمة بينهما وهي سجال، مرة تميل هاهنا ومرة تميل هنالك. والصبر ثبات باعث العقل والدين في مقابلة باعث الهوى والشهوة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجملنا بجميل الأخلاق، وأن يزيننا بحسن الشيات، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الشيخ الإمام رحمه الله: الباب الثالث في بيان أسماء الصبر بالإضافة إلى متعلقه. لما كان الصبر المحمود هو الصبر النفساني الاختياري عن إجابة داعي الهوى المذموم، كانت مراتبه وأسماؤه بحسب متعلق. فإنه إن كان صبرا عن شهوة الفرج المحرمة سمي عفة، فالعفة صبر، صبر عن شهوة الفرج المحرمة، وضدها الفجور والزنا والعهر. وإن كان عن شهوة البطن وعدم التسرع إلى الطعام أو تناول ما لا يجمل منه سمي شرف نفس وشبع نفس، فشرف النفس وشبعها صبر، وسمي ضده شرها ودناءة ووضاعة نفس. وإن كان عن إظهار ما لا يحسن إظهاره من الكلام سمي كتمان سر، وضده إذاعة وإفشاء أو تهمة أو فحشاء أو سبا أو كذبا أو قذفا. وإن كان عن فضول العيش سمي زهدا، وسمي ضده حرصا. وإن كان على قدر يكفي من الدنيا سمي قناعة، وضدها الحرص أيضا. وإن كان عن إجابة داعي الغضب سمي حلما، وسمي ضده تسرعا. وإن كان عن إجابة داعي العجلة سمي وقارا وثباتا، وضده طيشا وخفة. وإن كان عن إجابة داعي الفرار والهرب سمي شجاعة، وضده جبنا وخورا. وإن كان عن إجابة داعي الانتقام سمي عفوا وصفحا، وضده انتقاما وعقوبة. وإن كان عن إجابة داعي الإمساك والبخل سمي جودا، وضده بخلا. وإن كان عن داعي الطعام والشراب في وقت مخصوص سمي صوما. وإن كان عن إجابة داعي العجز والكسل سمي كيسا. وإن كان عن إجابة داعي إلقاء الكل على الناس وعدم حمل كلهم سمي مروءة، فله عند كل فعل وترك اسم يخصه بحسب متعلقه، والاسم الجامع لذلك كله الصبر. وهذا يدلك على ارتباط مقامات الدين كلها بالصبر من أولها إلى آخرها، ويسمى سماحة إذا تعلق ببذل الواجب والمستحب بالرضا والاختيار. وعلى هذا جميع منازل الدين، فله عند كل فعل وترك اسم يخصه بحسب متعلقه، والاسم الجامع لذلك كله الصبر. وهذا يدلك على ارتباط مقامات الدين كلها بالصبر من أولها إلى آخره. فهنالك ضرورة داعية إلى معرفته ومعرفة مقاماته ومعرفة أحواله حتى لا يلتبس. ولذلك عقد الشيخ الإمام الباب الرابع في بيان الفرق بين الصبر والتصبر والاصطبار والمصابرة، قال: والفرق بين هذه الأسماء بحسب حال العبد في نفسه وحاله مع غيره. فإن حبس نفسه ومنعها من إجابة داعي ما لا يحسن إن كان خلقا له وملكة سمي صبرا. إذا صار ملكة وطبعا سمي صبرا، وإن كان بتكلف وتمرن وتجرع لمرارته سمي تصبرا، كما يدل عليه هذا البناء. فإن فيه من الشدة ما فيه، فإنه موضوع للتكلف كالتحلم والتشجع والتكرم والتحمل ونحوها، فهذا البناء على هذا الوزن موضوع للتكلف. فالتصبر كذلك، إن كان بتكلف وتمرن وتجرع لمرارته سمي تصبرا. وإذا تكلفه العبد واستدعاه حتى صار سجية له، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن يتصبر يصبره الله. وهذا متفق عليه. وكذلك العبد يتكلف التعفف حتى يصير التعفف له سجية، كذلك سائر الأخلاق. وهي مسألة اختلف فيها الناس هل يمكن اكتساب واحد منها أم التخلق لا يصير خلقا أبدا، كما قال الشاعر: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. وقال آخر: يا أيها المتحلي غير شيمته إن التخلق يأتي دونه الخلق. وقال آخر: فضح التطبع شيمة المطبوع. فهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم واختلف فيها الناس قديما وحديثا، هل يمكن اكتساب واحد منها أم التخلق لا يصير خلقا أبدا. وقالوا: قد فرغ الله سبحانه وتعالى من الخلق والخلق والأجل والرزق. وقال الطائفة أخرى: بل يمكن اكتساب الخلق كما يكتسب العقل والحلم والجود والسخاء والشجاعة، والوجود شاهد بذلك. قالوا: والمزاولات تعطي الملكات، مزاولة الشيء تكسب الملكة فيه، والمزاولات تعطي الملكات. كهذا الكلام تحس بثقله على قلبك وبنبو سمعك عنه، هذا يكون في بداية الأمر. ولكن إذا تصبرت له واصطبرت عليه فتح الله لك فيه أبوابا. فهو كلام الأئمة رضوان الله عليهم، ولا ينبغي أن نحيد عنه بحال أبدا، بل ينبغي علينا جميعا أن نعود إلى كلام الأئمة المتقدمين، وأن نصبر عليه، وأن نبحث فيه، وأن نستخرج الدرر من نواحيه، حتى يصير ذلك لنا ملكة وطبعا وسجية وخلقا إن شاء الله رب العالمين. فالمزاولات تعطي الملكات. ومعنى هذا أن من زاول شيئا واعتاده وتمرن عليه صار ملكة له وسجية وطبيعة. قالوا: والعوائد تنقل الطبائع. فلا يزال العبد يتكلف التصبر حتى يصير الصبر له سجية، كما أنه لا يزال يتكلف الحلم والوقار والسكينة والثبات حتى تصير له أخلاقا بمنزلة الطبائع. قالوا: وقد جعل الله سبحانه وتعالى في الإنسان قوة القبول والتعلم، فنقل الطبائع عن مقتضياتها غير مستحيل، غير أن هذا الانتقال قد يكون ضعيفا فيعود العبد إلى طبعه بأدنى باعث، وقد يكون قويا ولكن لم ينقل الطبع فقد يعود إلى طبعه إذا قوي الباعث واشتد. وقد يستحكم الانتقال بحيث يستحدث صاحبه طبعا ثانيا، فهذا لا يكاد يعود إلى طبعه الذي انتقل عنه، يعني إن كان أهودا خفيفا طياشا لا يستقل ولا يرسو فتكلف الحلم والوقار فصار حليما وقورا، فإنه لا يعود إلى طيشه وخفته ونزقه أبدا. المسألة التي اختلف فيها الناس، هل يمكن أن يكتسب واحد من تلك الأخلاق أم أن التخلق لا يصير خلقا أبدا؟ فساق الشيخ رحمة الله عليه أدلة الذين منعوا، ثم شرع رحمة الله عليه في بيان أدلة الذين قالوا إن التطبع يمكن أن يصير طبعا وإن التخلق يصير خلقا، كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله ومن يستعفف يعفه الله، فيجعل ذلك له سجية وخلقا وطبعا. فمر هذا لما ذكر الشيخ رحمة الله عليه الفرق بين الصبر والتصبر، قال: وأما الاصطبار فهو أبلغ من التصبر، فإنه افتعال للصبر بمنزلة الاكتساب، فلا يزال التصبر يتكرر حتى يصير اصطبارا، فالاصطبار أبلغ من التصبر، والتصبر وزنه موضوع للتكلف كالتحلم والتشجع والتكرم والتحمل، هذا يكون بتكلف تلك الأخلاق وتلك الطباع بتكلفها، وليست سجية ولا طبعا ولا خلقا. فهذا الوزن في أصل الوضع في اللغة الشريفة موضوع للتكلف، وأما الاصطبار فهو أبلغ من التصبر، فإنه افتعال للصبر بمنزلة الاكتساب، فلا يزال التصبر يتكرر بتكلف حتى يصير اصطبارا. وأما المصابرة فهي مقاومة الخصم في ميدان الصبر، فإنها مفاعلة تستدعي وقوعها بين اثنين، مفاعلة مصابرة كالمشاتمة وكالمضاربة وكالمخاصمة، فكل ذلك مفاعلة تستدعي وقوعها بين اثنين، فالمصابرة هي مقاومة الخصم في ميدان الصبر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، فأمرهم بالصبر وهو على حال الصابر في نفسه، والمصابرة وهي حاله في الصبر مع خصمه، والمرابطة وهي الثبات واللزوم والإقامة على الصبر والمصابرة، فقد يصبر العبد ولا يصابر ولا يرابط، وقد يصبر ويصابر ويرابط من غير تعبد بالتقوى، فأخبر سبحانه أن ملاك ذلك كله التقوى وأن الفلاح موقوف عليها، فقال سبحانه: واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالمرابطة كما أنها لزوم الثغر الذي يخاف هجوم منه في الظاهر، فهي لزوم ثغر القلب لئلا يدخل منه الهوى والشيطان فيزيله عن مملكته، والله المستعان. فهذه مقدمة ذكرها الشيخ رحمة الله عليه بين يدي هذا الكتاب الجليل: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، أو عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. وما زال فيها بحضر الجواد الأبي بطول النفس مما آتاه الله رب العالمين وفتح له وبه وعليه فيه حتى بلغ منتهى الأمر رحمة الله عليه. فإن أحيانا الله جلت قدرته فنتدارس إن شاء الله رب العالمين كلام الأئمة. يحضر أخ مكرم كتابه وينظر فيه، يسمع الكتاب مقروءا فيشكل ما أشكل ويضبط ما تشابه. فما نزال كذلك بفضل الله رب العالمين حتى يؤتينا الله رب العالمين مقام الصبر ومقام الشكر برحمته التي وسعت كل شيء وهو على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.